وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، على مختاره قدس سره، لو كانت له مقدمات وجودية غير معلق عليها وجوده لتعلق بها الطلب في الحال على تقدير اتفاق وجود الشر في الاستقبال، وذلك لأن إيجاب المقدم على ذلك حالي وذلك لأن إيجاب المقدم على ذلك حالي والواجب إنما هو استقبالي كما يأتي في الواجب المعلق. يقول المقدمات وإن كانت مقدمات وجودية كالزاد والراحل مثلا لأنه على مكتب الشيخ الأنصاري رحمه الله الوجوب بالفعل لعدم تقييد للهيئة ورجوع القيود للمادة. فإذا كانت الهيئة مطلقة فيكون الواجب واجبا بالفعل، وإذا كان واجبا بالفعل وكانت هناك بعض المقدمات كالزاد والراحلة التي لم يتعلق عليها وجوب الواجب، أي التي ليست كالاستطاعة ليست كالإيثار، فإذا كانت كالزاد والراحلة لا كالنصاب والاستطاعة الواجب
وجوبا فعليا حاليا. واضح العبارة؟
كيف تكون عبارة لا بأس بها؟ نعم،
على مسلك الشيخ
الأنصاري
لو كان الواجب المشهود له مقدمات
لم يكن الخطاب له مقدمات لم يكن الخطاب معلقا عليها كالزاد والراحلة، يعني ليست كالاستطاعة التي الخطاب معلق عليها كالزاد والراحلة، يوجب الخطاب السعي نحو هذه المقدمات قبل حصول الاستطاعة فإن حصلت الاستطاعة بعد ذلك انكشف أن الواجب وهذه المقدمات كالاستطاعة وهذه المقدمات كالزاد والراحلة كانت واجبة، وإلا فإذا لم تحصل الاستطاعة فيما بعد انكشف أن تلك المقدمات لم تكن
واجبة أقرأ العبارة. نعم على مختاره أي الشيخ الأنصاري قدس سره، لو كانت له أي للواجب المشروط، له أي للواجب المشروط مقدمات وجودية كالزاد والراحلة، وجودية كالزاد والراحلة غير معلق عليها أي على تلك المقدمات وجوبه أي الواجب، وجوبه أي الواجب. أرجو التوجه، وجوب الواجب معلق على بعض المقدمات مثل من؟ كالاستطاعة، وهذه لا كلام لنا فيها، كلامنا في من؟ في مقدمات وجوب الواجب لم يتعلق، لم يتوقف عليها كالزادي والراحلة، غير معلق عليها وجوبه أي وجوب الواجب. فعلى مسلك الشيخ
عبارة،
فعلى مسلك الشيخ كما أن وجوب الحج يكون فعليا، كذلك وجوب هذه المقدمات كالزاد والراحلة. نعم يكون الواجب كالحج استقباليا،
الكتاب غير معلق عليها وجوبه، لتعلق بها أي بتلك المقدمات الوجودية، بها أي بتلك المقدمات الوجودية كالزاد والراحلة.
وفرض اتفاقي وحصولي وجود الشرط كالاستطاعة في الاستقبال، يا شرط، الشرط الذي تعلق عليه الوجوب وهو الاستطاعة في الاستقبال. يعني إذا حصل الشرط الذي تعلق عليه الوجوب في المستقبل كالاستطاعة، انكشف أن تلك المقدمات كانت واجبة في حينها، وإذا ما حصلت الاستطاعة انكشف أن تلك المقدمات كالزاد والراحلة ما كانت واجبة. وذلك لأن إيجاب ذي المقدمة، يو ذي المقدمة هو الحج، وذلك لأن إيجاب ذي المقدمة كالحج على ذلك، على ذلك إشارة إلى مسلك الشيخ الأنصاري، أي على مسلك الشيخ الأنصاري حالي فعلي، على مسلك الشيخ الأنصاري إيجاب الواجب فعلي. لماذا فعلي؟ لرجوع القيود إلى من؟ إلى المادة دون الهيئة، فالوجوب في الهيئة يكون فعليا، لأن إيجاب ذي المقدمة على مسلك الشيخ حالي فعلي، والواجب وهو الحج إنما هو استقبالي. بلي الواجب، القيد رجع إلى الواجب، رجع إلى المادة، فجعل الواجب استقباليا. كما يأتي في الواجب المعلق من كون الوجود هنا حاليا، كما يأتي في الواجب المعلق من كون الوجوب هنا حاليا، والواجب استقباليا، والواجب استقباليا. فإن الكتاب، فإن الواجب المشروط على مختاره، على مختار الشيخ الأنصاري هو، أي الواجب المشروط بعينه وبنفسه، ما اصطلح عليه صاحب الفصول. ماذا اصطلح عليه من المعلق؟ يعني الواجب المعلق الفصولي هو الواجب المشروط الذي قال به الشيخ الأنصاري. واضح المسألة؟ اكتبوا العبارة. لأن الواجب المشروط، لأن الواجب المشروط عند الشيخ الوجوب فيه حالي، الوجوب فيه حالي، والواجب استقبالي. والواجب المعلق عند صاحب الفصول، والواجب المعلق عند صاحب الفصول أيضا كذلك، بخلاف الواجب المشروط، بخلاف الواجب المشروط على مسلك الشيخ، على مسلك المشهور، على مسلك المشهور ومختار المصنف، من كون الوجوب لا فعلية له، له فلا الكتاب فلا تغفل. هذا، كلمة هذا إشارة إلى دخول المقدمات في محل النزاع، وكون المقدمات الوجودية، وكون المقدمات الوجودية كالزاد والراحلة واجبة بالفعل، كالزاد والراحلة واجبة بالفعل. أقرأ الكتاب. هذا أبتوجه، صار المعنى هكذا، هذا أي ما قلناه من كون بعض المقدمات كالزاد والراحلة واجبة بالفعل في غير المعرفة، في التعلم للأحكام الشرعية، في التعلم لمن؟ للأحكام الشرعية. أرجو يقول المصنف بعض المقدمات واجبة لا من باب وجوب الشيء المترشح منه الوجوب الغيري على ذي المقدمة، ليس من هذا الباب، بل بعض المقدمات واجبة لاستقلال العاقل بوجوب تعلم الأحكام. فإذا معرفة بعض الأمور مقدمة للواجب لا من باب ترشح الوجوب عليها من ذي المقدمة، بل من باب حكم استقلالي عقلي لتنجز العلم الإجمالي في المقام. فعلى الإنسان إذا علم، إذا علم أنه في هذه السنة مكلف، مكلف بالصوم، قد بلغ ووجب عليه التكليف الشرعي لوجود العقلي والبلوغي وبقية الشرائط فيه العامة. هنا العقل يحكم عليه أنه يجب أن يتعلم أحكام الصوم قبل أن يدخل شهر رمضان المبارك، لأنه إذا دخل الصوم وكان لا يعرف الأحكام فقد يدخل للصوم جنبا، وشلولا قد يدخل للصوم بلا نية. فإذا قبل دخول الواجب بحكم العقل لتنجز العلم الإجمالي ها هنا، يجب عليه أن يبحث وأن يسأل عن كل ما هو واجب لكي يحضر نفسه عند دخول الواجب لكل ما هو من شأن الواجب. وشيلو له كذلك على الإنسان إذا علم أنه استطاع قبل زمان الحج أن يتعلم بعض الأحكام للحج، حتى إذا دخل إلى المواقف، إذا دخل إلى مراسم الحج، يكون عارفا ببعض الأحكام لكي لا يصاب عمله ببعض المنك ببعض الخلل أو بالخلل. واضح المسألة؟ فيقول تعلم الأحكام مقدمة للواجبات في حينها وزمانها وظرفها، هذا ليس من باب وجوب مقدمة لديها، بل من باب أمر آخر وهو استقلال العقل بوجوب تعلم الأحكام، لأن العقل حاكم بأنه من بعد ما ثبتت الشريعة المقدسة وعلمنا بالجزم واليقين أن هناك أحكام لا يجوز لعاقل أن يجري في كل ما يشك فيه من تكليف البراءة، وإلا لجلسنا في بيوتنا وأجرزنا البراءة في كل ما نشك فيه. ها هنا العلم الإجمالي يكون منجزا، فعلى الإنسان أن يبحث، ومن بعد الفحص إذا يئس عن الظفر بالدليل ها هنا تكون القاعدة البراءة. أما قبل الفحص فالمجرى هو الاشتغال والاحتياط لتنجز العلم الإجمالي في المقام. أقرأ العبارة وأنبلي، هذا في غير المعرفة والتعلم للأحكام الشرعية من المقدمات، كل مقدمة كانت مقدمة تعلمية يجب علينا أن نتعرف وأن نتعلم تلك المقدمات. وأما المعرفة للأحكام الشرعية فلا يبعد القول بوجوبها، بوجوب التعلم للأحكام الشرعية حتى في الواجب المشروط بالمعنى المختار من رجوع القيود إلى الهيئة، إذا رجعت القيود إلى الهيئة فلا وجوب، وإذا كان لا وجوب فمعناه إذا كان لا وجوب لا تجب المقدمة، لأنه لا واجب في البين موشلو لا. لكن مع هذا كله حتى ولو لم نقول بما قاله الشيخ في المقام وقلنا بمقالة المشهور، فإن المقدمات يجب معرفتها لا من باب المقدمة وذيها، بل من باب استقلال العاقل، بل حتى في الواجب المشروط بالمعنى المختار، المعنى المختار للمصنف وهو المشروط قبل حصول شرطه، الشرط بعد مو حاصل موتشيلولا يقول حتى ولو كان الشرط بعد مو حاصل، لكن يجب علينا أن نتعلم الأحكام. لكن وجوب تعلم الأحكام، اكتبوا هذا الضمير حافظونه بالمستقبل، لكن وجوب تعلم الأحكام مقدمة بالنسبة إلى جميع الواجبات حتى الواجبات المشروطة حتى الواجبات المشروطة كالحج على مسلك المشهور على مسلك المشهور وهو مختار المصنف، لكنه الكتاب لكنه لا بالملازمة، لكن هذا الوجوب لا بالملازمة بين المقدمة ووجوب ذيها، لا بالملازمة بين المقدمة ووجوب ذيها. إذا لم يكن من باب الملازمة بين المقدمة ووجوب ذيها، يعني من باب الترشح المقدم على المقدمة من ذي المقدمة، إذن من أي باب يجب علينا أن نتعلم الأحكام؟ قال: بل من باب استقلال العقل. العقل ها هنا يستقل. قرأنا فيما مضى في كتب الأصول على أنه من بعد جزمنا بوجود أحكام نعلم بها يقينا لا يجوز لعاقل أن يجري البراءة ويجلس في بيته فيقول في كل ما يحتمل من التكاليف أنها مجرى للبراءة، بل يجب عليه أن يعمل بالاحتياط. نعم، من بعد ما يفحص ولا يجد دليلا على مورد، ها هنا تكون القاعدة هي البراءة. ولذا قال: بل من باب استقلال العاقل بتنجز الأحكام على الأنام. الأحكام متنجزة على البشرية بمجرد قيام احتمالها. في كل مورد تحتمل وجود تكليف يجب عليك أن تفحص لتنجز العلم الإجمالي في المقام. عليكم السلام. لتنجز العلم الإجمالي في المقام لتنجز الأحكام على الأنام بمجرد قيام احتمالها، قيام احتمال الأحكام. واضح المسألة؟ فإذا لتنجز العلم الإجمالي تكون القاعدة وهي الاحتياط، أي الاشتغال، حتى إلا مع الفحص واليأس عن الظفر بالدليل على التكليف. بل إذا فحصنا ويئسنا من وجود تكليف، ها هنا تكون القاعدة بعد الفحص هي البراءة. اكتبوا العبارة لا بأس بها. فإنه لا يجوز عند احتمال تكليف جريان الأصول العملية كالبراءة لتحقق العلم الإجمالي وتنجزه في المقام لاستقلال العاقل بوجود أحكام جاء بها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، ولا يسقط التكليف إلا بعد الفحص واليأس من الظفر بتلك الأحكام، وعند اليأس تجري في المقام قاعدة البراءة، الكتاب، فيستقل العاقل بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل. فيستقل العقل بعده، أي بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل، بالبراءة. والمراد من البراءة هنا هي البراءة العقلية. والمراد من البراءة ها هنا هي البراءة العقلية، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بل فيستقل العاقل بعده بالبراءة، وأن العقوبة على المخالفة بلا حجة. ها هنا يقول العقل لك بعدما فعصت وبعدما أتعبت نفسك، يقول لك العاقل أن العقوبة بعد عدم وجود دليل بعد الفحص تكون عقوبة على الشيء بلا حجة، والله سبحانه وتعالى لا يعاقب بلا حجة. هذا قبيح، والله سبحانه وتعالى حاشاه مما هو من الأمر القبيح. وأن العقوبة على المخالفة بلا حجة وبيان والمؤاخذة عليها على المخالفة الاحتمالية بعد الفحص وعدم الظفر بالدليل، والمخالفة عليها بل والمؤاخذة عليها أي على المخالفة بعد الفحص وعدم مشاهدة الدليل بلا برهان لأنه يكون من العقاب بلا بيان والعقاب بلا بيان قبيح. وحاش الحق سبحانه وتعالى من الأمر القبيح. فافهم، تذنيب لا يخفى أن إطلاق الواجب على الواجب المشروط إلى آخر العبارات. تقدم كرارا أن إطلاق المشتق بلحاظ حال التلبس بالمبدأ يكون حقيقة دائما. فإذا قلت زيد طبيب بلحاظ أنه كان في الماضي طبيبا يكون الإطلاق حقيقيا. إذا قلت طبيب وهو الآن بلحاظ الفعلية طبيب يكون الإطلاق حقيقيا. وكذلك إذا قلت طبيب أو مهندس أو مجتهد بلحاظ المستقبل، يعني سيكون في المستقبل لو استمر في جهوده بعد 5 سنوات أو 10 طبيبا أو مهندسا، يكون الإطلاق حقيقيا. فإطلاق المشتق بلحاظ حال التلبس بالمبدأ بلحاظ الماضي أو الحال أو الاستقبال يكون حقيقيا بلا نزاع في ذلك بين أحد. إنما النزاع ها هنا، هل إطلاق المشتق بلحاظ من انقضى عنه المبدأ يكون حقيقيا أو مجازيا؟ كان مجتهدا نسي الاستنباط لتركه لمسائل الاستنباط فترة زمنية طويلة، هل يكون إطلاق المجتهد عليه الآن بلحاظ الماضي أيكون هذا الإطلاق حقيقيا أو مجازيا؟ المشهور قالوا من بعد من قضى عنه المبدأ يكون الإطلاق عليه مجازيا. واحد عبارة. وأما إطلاق المشتق على من سيتلبس بالمبدأ فها هنا شبه اتفاق على أنه يكون الإطلاق مجازيا. واضح المسألة. بلحاظ حال التلبس بالمبدأ حقيقي على كل حال، وإطلاق المشتق بلحاظ من انقضى عنه المبدأ محل خلاف. أيكون الإطلاق حقيقيا من بعد من قضى عنه المبدأ أو مجازي؟ وأما بلحاظ المستقبل يعني من سيتلبس بالمبدأ، هل أن الإطلاق مجازي أو حقيقي؟ محل اتفاق أن الإطلاق يكون مجازيا لحاض الأولي أو المشارفة أو ما شاكل هذه العلاقة المجازية. واضح العبارة؟ الآن محل كلامنا مصداق من هذه المصادر، إطلاق الواجب على الواجب المشروط، هذا التوجه، إطلاق الواجب على الواجب المشروط بلحاظ التلبس بالمبدأ، سواء كان بلحاظ الماضي أو بلحاظ الحال أو بلحاظ الاستقبال، يكون حقيقيا إذا جاءك زيدون فاكرمه، هذا الإكرام الواجب مو بلحاظي أنه لو حصل الشرط في المستقبل وتحقق الشرط يكون حقيقيا ولو بلحاظ المستقبل. فيقول المصنف إن إطلاق الواجب بلحاظ التلبس بالمبدأ يكون حقيقيا في الماضي والحال والاستقبال، إنما الكلام بالنسبة، أرجو التوجه، إنما الكلام بالنسبة إلى القول المشهور. بالنسبة إلى القول المشهور قبل حصول الشرط لا وجوب، على مسلك المشهور قبل حصول الشرط لا وجوب، قبل الاستطاعة لا وجوب، قبل المجيء لا إكرام. على هذا هل يكون إطلاق المشتق عليه، إطلاق الواجب عليه، حقيقيا أو مجازيا؟ يقول الإطلاق الفعلي بلحاظ زمن حصول التلبس بالمبدأ، وهو الزمن الاستقبالي الذي سيكون زيد فيه مستطيعان، يكون الإطلاق مجازيا. إطلاق فعلي بلحاظ المستقبل، بلحاظ المستقبل أحسن، الإطلاق الفعلي بلحاظ المستقبل على مثل هذا الواجب كالحاد يكون إطلاقا مجازيا على مسلك المشهور. أما على مسلك الشيخ فيكون الإطلاق حقيقيا، لأن الواجب الآن وجوبه فعلي، فالوجوب فعلي. فإذا قلنا الحد واجب ووجوبه فعلي يكون الإطلاق حقيقيا، لأن الوجوب بالنسبة إلى الحد، لأن الوجوب متحقق بالفعل. وإذا كان الوجوب فعليا على مسلك الشيخ يكون الإطلاق حقيقيا، وعلى مسلك المشهور والمصنف يكون الإطلاق مجازيا لأنه لا وجوب في المقام. أقرأ العبارة. تذنيب لا يخفى أن إطلاق الواجب، شو نقول إحنا؟ نقول واجب مولولة، كلمة واجب مشتق لو مو مشتق؟ كلمة واجب من المشتقات. إن إطلاق الواجب على أي شيء؟ على الواجب المشروط، وجب، يجب، واجبون. إطلاق الواجب، إطلاق كلمة واجب على من؟ على الواجب المشروط. إطلاق الواجب على الحج، إطلاق الواجب على الزكاة. إن إطلاق الواجب على الواجب المشروط بلحاظ حال حصول الشرط، يعني بلحاظ تلبسه بالمبدأ. واضح المسألة؟ مثل ما قلنا كل شيء بلحاظ زمانه يكون حقيقيا لا مجازيا. بلحاظ حال حصول الشرط أي بلحاظ حال التلبس بالمبدأ، أي بلحاظ حال التلبس بالمبدأ، إطلاق الواجب على الحاج على فرض حصول الاستطاعة يكون إطلاقا حقيقيا، بل بلحاظ حال حصول الشرط على الحقيقة يعني إطلاق حقيقي مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء كنا من القائلين بمسلك المشهور، أي سواء كنا من القائلين بمسلك المشهور أو من القائلين بمسلك الشيخ الأنصاري رحمه الله. واضح المسألة؟ على الحقيقة مطلقا يعني بالحاضي حال التلبس، أرجو التوجه، يعني بالحاضي حال التلبس بالمبدأ يكون حقيقيا على كل حال، سواء كنا من القائلين بمسلك المشهور أو من القائلين بمسلك الشيخ. وأما إطلاق الواجب بلحاظ حالي، وأما إطلاق الواجب على الواجب المشروط، على الواجب المشروط، لكن لا بلحاظ حال التلبس، بل بلحاظ حالي قبل حصوله، أي قبل حصول الشرط، بلحاظ قبل حصوله، أي بلحاظ قبل حصول الشرط، فكذلك يكون الإطلاق على الحقيقة لا على المجاز، لكن على الحقيقة على مسلك من؟ على مختاره، أي على مختار الشيخ الأنصاري قدس سره، أي على مختار الشيخ الأنصاري قدس سره. وين على مختار الشيخ؟ في الواجب المشروط، لكون الوجوب على مسلكه فعليا، لكون الوجوب فعلا أكو وجوب. واضح المسألة؟ لرجوع القيود إلى من قلنا إلى المادة، فالوجوب يكون فعليا، وإذا كان الوجوب بالفعل متحقق فالواجب واجب حقيقة، بل فيكون الواجب واجبا حقيقة على الواجب، لأن الواجب كل من عنده لأن الواجب اللي يسويها الواجب، لأن الواجب وإن كان أمرا استقباليا عليه، أي على مسلك الشيخ الأنصاري، عليه أي على مسلك الشيخ الأنصاري، إلا أن تلبسه أي الواجب، إلا أن تلبسه أي الواجب بالوجوب في الحال، مو بالحال في المستقبل، حالا على مسلك الشيخ هو واجب، واضح؟ في الحال يعني بالفعل. زين. وإطلاق الواجب على المختار وهو المشهور، ومجاز على المختار، يعني وإطلاق الواجب على المختار وهو مسلك المشهور ومجاز على المختار. واضح المسألة؟ ليش مجاز؟ لأنه قبل حصول الشرط لا وجوبة. واضح المسألة؟ وإذ لا وجوبة فإذا أطلقنا عليه واجب يكون الإطلاق مجازيا، لأنه أطلقنا عليه واجب بالفعل بلحاظ حال التلبس بالمستقبل. واضح المسألة؟ حيث لا تلبس، لماذا؟ تعليل، لماذا يكون الإطلاق مجازيا؟ حيث تعليلية، حيث لا تلبس بالوجوب عليه على مختار على المختار عليه، أي على المختار، يعني على مسلك الآخر وعلى مسلك المشهور، حيث لا تلبس بالوجوب عليه قبل حصول الشرط كما عن الشيخ البهائي رحمه الله تصريحه، الشيخ البهائي مسلك المشهور، كما عن الشيخ البهائي تصريحه بأن لفظ الواجب الذي هو مشتق من المشتقات مجاز في الواجب المشروط، مجاز في الواجب المشروط. ليش مجاز؟ لأن مسلك الشيخ البهائي مسلك من؟ مسلك المشهور، من رجوع القيود إلى من؟ إلى الهيئة. لماذا مجاز؟ بسبب علاقتي الأول أو المشارفة، من جملة العلائق المجوزة للإطلاقات المجازية علاقة الكل والجزء، علاقة الجزء والكل. بعد من العلائق المجوزة للإطلاقات المجازية كما قالوا علاقة الأولي وعلاقة المشارفة، فلان لأنه سيؤول أمره إلى الشيخوخة والكبار. الآن تقول له يا شيخ يا كبير، لأنه سيؤول أمره إلى كذا الشيء الفلاني، لأنه سيؤول أمره بمسيره الطبيعي إلى تلك المرتبة تعبر عنه وتطلق عليه ذلك الشيء. أو الطالب الديني بلحاظ أنه لو استمر في درسه وجهوده سيؤول أمره إلى مرتبة استنباط الأحكام الشرعية، تقول له يا مجتهد، هذه كلها إطلاقات مجازية بالعلاقة الأول أو المشاركة. الإنسان المستحضر الذي الآن بعد ساعة بعد ربع ساعة يفارق الحياة، يقولوا يعبرون عنه ميت، مو ميت هذا، لكن مشرف على الموت أو المشارفة. وأما الصيغة مع الشرطي أي مع حصول الشرط، وأما الصيغة مع الشرطي، يا صيغة أكرمه، أرجو التوجه، يا صيغة مثل أكرمه، مثل حوج، مثل زكي. وأما الصيغة معه يعني مع الشرط، أكرمه حين تحقق المجيء. ماذا قلت لك؟ إن جاءك زيدون فاكرمه. الآن جاء زيدون، صار شنو؟ الإكرام الذي كان معلقا على المجيء، الآن المجيء تحقق وحصل بالفعل من زيد. حج إن استطعت، الاستطاعة بالفعل حصلت، النصاب بالفعل حصل للزكاة. ماذا يكون؟ قال وأما الصيغة مع الشرطي يعني مع حصول وتحقق الشرط فهي حقيقية على كل حال، فهي حقيقية على كل حال، سواء على مسلك المشهور أو مسلك الشيخ الأنصاري، لأنها تكون بلحاظ حال التلبس. واضح المسألة؟ لأنها تكون بلحاظ حال التلبس وتحقق الشرط. فهي حقيقة على كل حال. لماذا حقيقة؟ لاستعمالها أي الصيغة، لاستعمالها أي الصيغة على مختاره أي على مختار الشيخ، على مختاره أي على مختار الشيخ قدس سره، لاستعمالها على مختار الشيخ قدس سره الطلب المطلق لفعلية الوجود. الطلب المطلق، لماذا في الطلب المطلق؟ لفعلية الوجود، وكون القيود راجعة إلى المادة. فإذا الطلب مطلق وفعلي، فإذا الطلب مطلق على مسلك الشيخ وفعلي وليس مقيدا بقيد موتشيلولا على فيلم وفيلم. وعلى المختار حقيقة أيضا، وعلى المختار حقيقة أيضا. فالطلب المقيد، فالطلب المقيد، يا طلب، طلب، إن الطلب مقيد لو مو مقيد، إن جاءك زيد فاكرمه، ماكو وجوب إلا بعد المجيء. لكن يقول لوجود فاكرمه، هذه دلالة، إن جاءك دلالة أخرى دلت على القيد، فصارت الدلالة من باب تعدد الدال والمدلول. أرجو التوجه، إذا أطلقت أكرمه بدون قيد، بدون قيد، وأردت من كلمتي فاكرمه المقيد، كان مجازا. أرجو التوجه هذه العبارة، إذا قلت أكرمه وأنت تريد الإكرام على شرط المجيء وما جئت بالشرط، كان الإطلاق مجازيا، لأنك أطلقت وأردت القيد، لأنك أطلقت وأردت القيد. لكن يقول إذا أطلقت وجئت بالقيد فصيرت المقام من باب تعدد الدال والمدلول، يكون الإطلاق حقيقيا لا مجازيا. أقرأ العبارة. وعلى المختار حقيقة أيضا في الطلب، يا طلب مو الطلب المطلق وإرادة المقيد، ذاك مجاز، في الطلب المقيد، لكن على أي نحو؟ على نحو تعدد الدال والمدلول، كقولك إن جاء زيدون فكرمه، هنا تعدد دال ومدلول. اكتبوا هذه العبارة تفيد للمستقبل. وبالجملة لو جيء بكلمة أكرمه بدون قيد كقولك أكرم زيدا وأردت إكرامه المطلق وأردت من إكرامه المطلق إن جاءك فاكرمه يكون من باب استعمال المطلق وإرادة المقيد منه فهذا يكون من الاستعمال المجازي كاستعمال العام بلا قيد الخصوصية وإرادة الخاص منه، فإنه يكون استعمالا مجازيا. بخلاف ما لو استعملت الصيغة في مطلق الطلب واستفيد القيد من دال آخر كقولك إن جاءك زيدون فاكرمه، كان الاستعمال حقيقيا لتعدد الدال والمدلول. أقرأ المختار. وعلى المختار في الطلب، يعني ويكون وعلى المختار حقيقة في الطلب، لكن يا طلب المقيد مو تطلق أكرمه وتريد القيد، تطلق أكرمه وتأتي بالقيد، على نحو تعدد الدال والمدلول كما هو الحال، يعني كما يكون نظير هذا ومثل هذا، الصيغ على ما قيل ومنسوب هذا القول إلى سلطان العلماء أن الكلمات تستعمل في الطبيعة المهملة فإذا قيل أكرمه يراد منه الإكرام بما هو إكرام، بدون أن يلحظ الإكرام بنحو الإطلاق أو الإكرام بنحو القيد. مثلا إذا قيل أعتق رقبه، هنا احتمالات ثلاث أرجو توجه لها. تارة تطلق هذه الكلمة تعتق رقبة ويراد العتق بما هو عتق، المجتمع مع العتق مطلقا بلا قيد، والمجتمع مع العتق بشرط الإيمان. العتق مطلقا هذا مصداق من مصاديق الطبيعة المطلقة، والعتق بشرط الإيمان يعني العتق المقيد أيضا مصداق وفرد من أفراد الطبيعة المهملة المبهمة. فالطبيعة المهملة وهي الطبيعة اللا بشرط المقسمي، وهي الطبيعة اللا بشرط المقسمي تجتمع مع الطبيعة بشرط شيء، أي بشرط الإطلاق أو بشرط التقييد، لأن هذه تكون من أفرادها ومن أقسامها. الطبيعة الإنسانية بما هي طبيعة إنسانية تجتمع مع الإنسان الرجل وتجتمع مع الإنسان المرأة، لكن الطبيعة بقيد الرجلية لا تجتمع مع الطبيعة بقيد المرأة وكذا العكس. فإذا قيل جئني بإنسان على نحو الطبيعة المهملة، لو جئته برجل لكنت محققا للمصداق، ولو جئته بامرأة أيضا كنت محققا للمصداق، لأنها طبيعة مهملة تجتمع مع أي فرد من أفراد تلك الطبيعة. أما لو قيل لي جئني برجل وجئت بامرأة لما كنت ممتثلا للتفليل. واضح المقدمة؟ نأتي إلى مقامين فنقول الطبيعة المطلقة للإكرام بنحو الإهمال، بنحو الإهمال هي الطبيعة بما هي طبيعة، هي الطبيعة لا بشرط المقسمي، وليست قسما ولا فردا من الأفراد. لكن الطبيعة بشرط الإطلاق هذا قيد، الإطلاق قيد كما وأن التقييد قيد. فلو قلت جئني بإنسان أي إنسان كان رجلا أو مرأة هذا إطلاق، إذا قلت جئني بإنسان ثم قيدته بالرجل كان تقييد، والإطلاق يقابل التقييد، فلا الإطلاق يكون تقييدا ولا التقييد يكون إطلاقا. لكن الطبيعة المطلقة تنطبق على المطلق، لكن الطبيعة المهملة عفوا المهملة المبهمة مقسم تنطبق على الطبيعة المطلقة وتنطبق على الطبيعة المقيدة. واضح العبارة؟ فالطبيعة المطلقة لا تجتمع تخالف الطبيعة المقيدة، والطبيعة المقيدة غير الطبيعة المطلقة، لكن الطبيعة المهملة لأنها مقسم تجتمع مع الطبيعة المطلقة وتجتمع مع الطبيعة المقيدة. فكل من الطبيعة المطلقة يحتاج إلى دليل، والطبيعة المقيدة يحتاج أيضا إلى دليل. الذي لا يحتاج إلى دليل هي الطبيعة المهملة، أي لا بشرط المقسم. كأن قائلا يقول في المقام: نحن إذا أطلقت كلمة أعتق رقبة نحملها على الرقبة بما هي رقبة، والرقبة بما هي رقبة هي الطبيعة المطلقة. فالطبيعة المطلقة أصبحت عين الطبيعة المهملة. أرجو التوجه، هذه مسائل أصولية نحتاجها في المستقبل. نقول كلا ثم كلا. الطبيعة المطلقة ما استفيدت من نفس الطبيعة لا بشرط المقسمي وهي الطبيعة المهملة المهمة، استفيدت من مقدمات الحكمة. حينما نقول أمرني الآمر بعتق رقبة ومولاي كان بصدد البيان، بصدد التفصيل، بصدد التوضيح. وبعيد عنه أنه نسي قيدا أو شرطا أو شيئا في المقام. فإذا الإطلاق يثبت بعد جريان مقدمات الحكمة. فمقدمات الحكمة دال على الإطلاق. فالإطلاق ثبت بدال لا من أصل الطبيعة، لا من أصل الطبيعة المهملة. الطبيعة المهملة لا قيد فيها إطلاقي ولا قيد فيها تقييدي خاص. والقيد المعين ككون الرقبة مؤمنتان يحتاج إلى قيد معين خاص، كقولك أعتق رقبة مؤمنة. فأرجو التوجه، الإطلاق ليس معناه هو الطبيعة المهملة، هذا يستفاد من جريان مقدمات الحكمة في المقام إذا تمت. كما وأن القيد لا يمكن حمل الطبيعة بما هي طبيعة على الطبيعة المقيدة بقيد الإيمان، هذا يكون تشريع من قبل الإنسان بلا دليل. نعم نتقيد بقيد إذا دل الدليل عليه، كما لو ورد من الشرع المقدس أعتق رقبة ثم جاء الدليل فقال أعتق رقبة مؤمنة، أو قال أعتق رقبة مؤمنة بلا فصل. فواضحة؟ فكل من الإطلاق والتقييد يحتاج إلى دليل. الإطلاق يحتاج إلى دليل وهو مقدمات الحكمة إذا جرت في المقام، وكذلك التقييد يحتاج إلى دليل بالخصوص كقولك أعتق رقبة مؤمنة. أما الطبيعة بما هي طبيعة فليس معناها لا إطلاق ولا تقييد. أقرأ العبارة تطبيقا. كما هو الحال، يعني كما يكون كذلك من باب الإطلاق الحقيقي. متى؟ فيما إذا أريد منها، أي من الصيغة المطلق. يا مطلق يعني الطبيعة بقيد الإطلاق، هذا الإطلاق صار قيد هنا. والإطلاق إذا كان قيد ليس معناه الطبيعة المهملة، صار قيدا من القيود. فيما إذا أريد منها، أي من الصيغة المطلق مقابل للمقيد. لكن متى إذا أريد منها؟ بتعدد الدال والمدلول. أرجو التوجه، أطلقت الصيغة فقيل لي أعتق رقبة، هنا ظاهر العبارة لا تعدد دال ومدلول، فقط عبارتنا أطلق رقبة. نقول هناك تعدد دال ومدلول لأن نجري مقدمات الحكمة. إذا كانت هناك مقدمات الحكمة نافذة وجارية في المقام كقول المتكلم بصدد البيان إلى آخر جرس، فإذا إذا حصل تعدد الدال والمدلول نحمل الصيغة المطلقة، الصيغة بما هي على الإطلاق لمقدمات الحكمة، أو نحملها على المقيد إذا ورد الدليل كقول القائل أعتق رقبة مؤمنة. فإذا يكون كما هو الحال فيما إذا أريد المطلق. يا متى يراد المطلق؟ من بعد جريان مقدمات الحكمة، فيكون من باب تعدد الدال والمدلول في مقابل المقيد، أو أريد المقيد في مقابل المطلق إذا تعدد الدال والمدلول. فهنا يعني إذا تعدد الدال والمدلول في المطلق وحمل على الإطلاق لمقدمات الحكمة، وفي المقيد وحمل الشيء على التقييد، فيما إذا ورد الدليل بالخصوص كقولنا أعتق رقبة مؤمنة